بسم الله.
كتاب آداب النفوس إمام عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي نفعنا الله بعلومه وعليكم رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: واستعن في أمرك كله بالاعتبار فإن الأمر لا يزال مستورا منك أو غائبا عنك، فإذا نظرت إليه نظر المعتبر كاد أن يقوم لك الاعتبار مقام المخبر المعاين بما قد غاب عنك، ومقام الكاشف لك عن المستور عنك، حتى تنظر إلى زين الأمور وشينها وحسنها وقبيحها، وتعرف من أين صار الحسن حسنا، من أين صار الحسن حسنا والقبيح قبيحا، فتتبع من ذلك ما فيه نجاتك، وتجتنب ما فيه هلكتك، وتعرف الناس بالاعتبار على منازلهم في لحن القول ولحن الفعل، وتعرفهم وتعرف منازلهم ومذاهبهم بنور الاعتبار ومواهب الإلهام إن شاء الله تعالى. وعليك يا أخي بالاقتصاد والحزم في أمورك كلها، فإن الاقتصاد أرجى للثبات وأسلم من الآفات، والحزم ينفع أهله عنده الشدة ولا يضرهم عند
ينفع أهله عند الشدة،
والحزم ينفع أهله عند الشدة ولا يضرهم عند الرخاء، فاستكثر من المعرفة ما قدرت، فليست المعرفة كالعمل، للعمل حد ينتهى إليه للعمل حد ينتهي إليه، وليس للمعرفة حد تنتهي إليه، لأنك تريد بالمعرفة استكمال أمر الله وإقامة حقه، ولا يبلغ ذلك أحد، لأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يبلغ الآدميون كنها حقه، غير أنهم يتباينون فيه بزيادة المعرفة ونقصانها مع المعرفة والأنس، والروح والفرح والراحة لزيارتها نعمة من الله، ونقصانها عقوبة من الله بذنب أو تضيع شكر.
الحمد لله. يرشدنا الشيخ عليه رحمة الله إلى طريقة الاستفادة مما يكون لنا وما يجري حوالينا وما يبديه ويظهره إلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى من الأحوال والحوادث في هذه الكائنات. قالت سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، أي شؤون يدبرها في خلقه يظهرها، قد كان قدرها وقضاها وعلمها في الأزل، فهي في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة تبدو وتظهر وتبرز على حسب ما قدر ودبر وأراد جل جلاله وتعالى في علاه. يقول لك: هذه الأشياء وهذه الحوادث والكلام الذي تسمعه وما تقع على عينك فتنظره، وكل ما تشاهد وكل ما تعاني وكل ما تعامل في الحياة مبثوثة فيه أنوار الحقائق، أنوار المعرفة، أنوار سر فعل الفعال وتدبير المدبر وقدرة القادر وتكوين الكائن وتسيير المسير، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وعلم العليم، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وحكمة الحكيم وإرادة المريد فعال لما يريد، هذه الأشياء وما تؤدي إليه من فهم حقيقة الخلق والإنسانية والدنيا والآخرة والبداية والمصير والرجوع مطوية في هذه الأشياء التي تجري لك، ولكن مستورة عنك بستار الغفلة وقلة الاعتبار. أنت ما تتفكر، أنت ما تتأمل، أنت ما تتدبر، والفكر من أعظم العبادات التي نعبد الله بها إذا استقام على وجهه، بل إذا صفى فهو كحل البصيرة، كحل البصيرة، كما أن الذكر نور البصيرة، فالفكر كحلها يتقوى به نظرها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل العقول من هم؟ قال لك أهل الفكر والذكر، الذكر والفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن انصراف عقول الناس وبواطنهم في تأملاتهم لتدبر معطيات الأشياء والكائنات والحوادث ودلالاتها، إعراضهم عن ذلك هو الذي يجعلهم يعيشون في عمى ومحجوبين عن إدراك الحقائق. ولو تأملوا ولو تدبروا ولو اعتبروا ولو ادكروا لانكشفت لهم هذه الحقائق، ولسطع في قلوبهم نور عظمة الله الخالق الذي في قبضته جميع الكون وما فيه، والذي يدبر الأمر بحكمته وقدرته وإرادته. على ذا يقول سيدنا الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكون، خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسين، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، ولله الأمر من قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حوادث في الكون غريبة، من تحارب الطوائف والقبائل والقوى، القوى التي كانت قوى سياسية ومادية اقتصادية وعسكرية كانوا يتقاتلون، وانتصر الفرس على الروم، وكان فيما يجتلي العين وظاهر الفكر هذه أقوى الدول، أقوى القوى على ظهر الأرض الحسية المادية والعسكرية سياسية. وبعد هذه الغلبة القوية التي غلب بها معسكر فارس معسكر الروم، كانت معطيات الظاهر أنه خلاص اندحر الروم ولن تقوم لهم قائمة إلى بعد سنين طويلة. طيب، الناس حيث أشرق نور الهدى والنور وسطع نور النبوة في جزيرة العرب هنا، ما بين مكة والمدينة والحجاز، ما بين من استجابوا وآمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وصدقوا رسوله، وما بين مشركين يعبدون الأصنام ولا يؤمنون باليوم الآخر، هناك مشابهات. معسكر الفرس كان لا يؤمن بالوحدانية ويعبد النار ولا يعبدون الأصنام ولا يذكرون اليوم الآخر كالمشركين، والروم كانوا يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بنزول الكتب من السماء بالأنبياء، فهم أشبه وأقرب إلى المؤمنين. فلما انتصر معسكر الفرس على معسكر الروم فرح المشركون، أخذوا يقولوا للمسلمين: ليش الآن قادم على الأرض كلها الشرك هذا اللي تنجهون عنه، والغلبة للمشركين، حتى منهم من تجادل مع سيدنا بكر الصديق ويقول سيدنا بكر سيغلب الروم بعد ذلك، قال اذهب متى تكون الغلبة، لن تكون غلبة ولن تقول لهم قائمة. قال تكون، قال راهني، قال أراهنك. فرهنوا قبل أن يحرم الرهان في الشريعة على مبلغ من المال، إن غلبت الروم لفارس يأخذ أبو بكر، وعندما تغلب وبقي ما يظنه الناس أنه من الصعب قيام دولة الروم بعد أن انحطوا بسبب فرس فيأخذه الثاني. وأخبر النبي أنه راهن، قالوا زد في المدة إلى 9 سنين وزد في الرهان، فإن الله يقول في بضع سنين، والبضع لا يزيد على 9 سنوات. رجع إلى صاحبه قال نزيد الرهان ونزيد المدة إلى 9، قال إلى 9 ولا 9 ولا 90 ولا تمروه، قال خلاص 9 سنين. فمرت 8 سنوات وانقلبت الآية، وغلبت الروم فارس ودحرهم طردهم بعدهم، وامتدت سلطتهم حتى وصلت إلى النواحي الشام ونواحي النظر. طيب هذه حوادث تحدث في الوجود. قال الله تعالى أي شيء منها خارج عن عظمتي وألوهيتي وتدبيري وقدرتي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. خلاص، ما في ملك غيره، ما في حاكم غيره، ما في صاحب أمر غيره،
لا لا،
معه ما أحد جل جلاله وتعالى في علاه. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من شاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرنا وجه الجهل عند الناس، عند أكثر الناس يا رب. من أين الجهل؟ لأنهم قصروا في التعامل مع المواد التي خلقتها، التربة والحجر والحديد والإسمنت والاستخراج المستخرجات منها والبترول من الأرض. قال ما هذا وجه جهل؟ إيش هو الجهل؟ فليعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الجهل، هذا وجه جهلهم. فهذا وجه جهل أكثر الناس، ولا يزال إلى اليوم هذا أكثر الناس لا يعلمون. مظهر جهلهم أنه يعلم ظاهر من الحياة الدنيا وتشبث به وكأنه الأول والآخر والدنيا والآخرة وكل شيء، وهو يشوف بعينه، لا يقعد قدامه مؤبد ولا مخلد ولا يبلغ 100 من السنين إلا أقل قليل، لا يبلغ الأكثر منهم في العمر كله 70 من السنين. إذا اجتمعنا في أي مجمع، في أي مجلس، طلع الحساب كم عدد المتجاوزين 70 منا في المجلس هذا وكم دون 70، كم؟ ولا نسبة، ولا 1%، ولا 1% من الحاضرين اللي تجاوزوا 70 سنة منه. ليش؟ لأن الناس يرحلون قليل، يبقوا بال 70. لو كان يبقوا كان أكثرنا 70، فوق 70، لكن ما يبقوا أصلا، ما في بقاء. لهذا دائما تعالي إلى كل مجمع، إلى كل محفل، إلى كل قرية، إلى كل الناس، كم اللي سنهم دون 70 واللي دون 60 واللي فوق 60، ولا يطلعون 1%. ليش؟ وين الناس؟ الناس يروحوا ما يجلسوا. لو كان يجلسوا كان بيكون كثير، يكون الأكثر هم اللي جاوزوا 60 و70، لكن الأكثر الأقل من ذلك. الله الله الله، فوق 19 هم أقل من ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 و70 والأقل من يجوز ذلك. وذا يجي عرف مدري إيش من تقنية تقنية شوية، إيش فين تبغى؟ إيش معاك؟ يا قليل العقل يا قصير العمر، ما هذا علم؟ جهلت الآخرة، جهلت مقصود الخلق، جهلت صفات مكونك ومكون ذي المادة اللي تفتخر بها، وجهلت عظمته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا وجه جهالة أكثر الناس. وكم يعملون في البلدان والأماكن محوميا، نبغى محوي الجهالة هذا عن بني آدم. أكثر بني آدم جهال، ما يؤمنون بالآخرة ولا يستعدون لها، وكلهم يرجعون إليها، ولا واحد يهرب منها، ولا واحد يغادرها، ما يقدر أحد يتخلف عنها، كلهم يروحون إليها. ولم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجع، ما حد يرجع إلى عندنا. قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ها وهكذا، فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وصلت إلى هنا، نزعت من الجسد وصلت إلى الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، قال الله نحن أقرب إليه منكم لكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم غير محاسبين غير مجازين غير راجعين إلينا، ترجعونها يرجعوا واحد من فضلكم بعد ما تبلغ الروح للقوم، هاتوا التكنولوجيا والتقدم والتطور والطب والهندسة والاختراعات، ردوا الروح، ردوا روح واحد بس، واحد ردوا روح ترجعونها إن كنتم صادقين. ولا شيء ولا أجهزة ولا كمبيوتر ولا طبيب، ما أحد يرجع شيء، إيش يرجع؟ خلاص روح. فليش ما تتأملون؟ يقول قلة الاعتبار جلب للناس الأضرار وجلب لهم الغفلة عن الجبار حتى أوقعهم في المعاصي وكثرت عليهم الأقدار وصار منهم أكثرهم أشرار. لو تأملوا واعتبروا ما كان هكذا. استعين في أمر كل بالاعتبار والادكار، فإن الأمر لا يزال مستورا منك، أي الحقيقة، حقيقة الأمر مستورا منك غائبا عنك. إذا نظرت إليه نظر المعتبر فحسن تأملك هذا وتدبرك، قال يكاد أن يقوم لك مقام المخبر المعين فيخاطبك اعتبارك وادكارك، يقول لك وراء الكون مكون، في الوجود قوة وقدرة تصرف الكائنات، تدبير الأرض والسماوات وما بينهما ليس بعبث وليس بلعب، هنا قوة. لا زال وراء عقولنا معالف معارف كثير وعلوم وحقائق نغفل عنها، وهذه دلالات أن القوة التي خلقت ذات سمع ذات بصر ذات حكمة ذات كل الكائنات كل الموجات كل الحوادث الجارية، إذا اعتبرت وتأملت وذكرت يقوم الاعتبار مقام المخبر المعاين، مثل واحد عاين بعينه يقول لك أنا شفت، ليس الأمر كما تتوهم وتظن، وراء الحياة حياة، لخلق هذا الوجود حكمة وسر، ما خلق عبث ولا لعب، هذا يعرفها كل متأمل كل متدبر. ولهذا العقلاء العقلاء الذين بقي عندهم شيء من أثر الفطرة وتأملوا شيء من أسرار الكون كلهم يقذف في قلوبهم أن الكون لهم كون، لكن ما يعرفون، لو أصغوا إلى الأنبياء والمرسلين لا فتضحت لهم الحقيقة. يقول ويقوم الاعتبار والذكار مقام الكاشف لك عن المستور، مثل المنظار ليرويك البعيد، ها وما لا تبصر بعينك المجردة تلبس الناذور ويظهر لك في الصورة ويتضح لك، ها؟ كذلك هذا التأمل والتدبر. ولهذا يقول سبحان الله قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء، وأني عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، ها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة الذين من قبل، ليش نحن أول طائفة جينا من بني آدم على ظهر الأرض، هذا الملايين بعد الملايين راحوا قبلنا، كيف كانت عواقبهم، كيف كانت نهايتهم، من اللي فاز منهم، من الذي سعد؟ لكن عندنا قلة الاعتبار، وجاء في صفة مقتدانا أعقل الخلق حبيب الحق صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الفكرة، نظره نظر العبرة، جل نظره الملاحظة، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. اللهم صل عليه. معتبر مدكر بكل شيء، لأنه يقرأ في سطور الكائنات ما لا يقرأ سواه صلى الله عليه وسلم. فما هناك مرآة مثل مرآة وتنجلي فيها حقائق العظمة الإلهية في جميع جناس الوجود. وإذا لما يحضرون له الثمرة من الشجر، أول ما تحدث الثمرة يتم بها إلى عنده يقبلها، وينظر أصغر واحد من الحاضرين من الأطفال يعطيها باكورة الثمر ويقول إنها حديثة عهد بربها، تكونت جديدا بتكوين المكون. صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يشاهد، كان يعظم النعمة وإن دقت. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وعلى قدر سعة عقل الإنسان وعلمه تكون استفادته وتأمله وتدبره لما يجري من الحوادث والأشياء. ولهذا نجد في هذا العالم حتى مع الغافلين، غافلين من المسلمين مثلا، هم مسلمين لكن يغفلون، ومتأملين متدبرين ولو كانوا على قصور في التدبر والتأمل ولم يصل إلى المقصود الأعلى، ولكن بحسن التدبر والتأمل والمقايسة استفادوا أشياء ومعارف في الحياة ومعلومات، ورتبوا أمورهم للوصول إلى مقاصدهم وإن كانت مقاصدهم منحطة، لكن توصلوا إليها أحسن من ذا المسلم الغافل الجاهل اللي ما يتأمل ولا يتدبر ولا يحسن التفكير ولا يرتب أموره. لأن سنة الله في الوجود جعلت الأمر هكذا، من يتدبر ويتأمل ويفكر ويرتب يصل إلى النتائج حسب ما رتب الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك بلازم على المكون. ولذا ذا يتجر وذا يتجر، ذا يربح وذا يخسر، وذا لا يربح ولا يخسر، أحيانا في سوق واحد، في بلد واحد، في مادة واحدة، أيوة، وذا يحفر وذا يحفر، وذا يحصل ماذا ما يحصل ما، وذا يحصل ما عذب وذا يحصل ما مالح. من شان إيه تقول نعم، الأسباب مؤدية إلى نتائج، لكن النتائج محكومة بحكم من فوق، وليست الأسباب هي التي تحكم. لو كانت الأسباب التي تحكم، من حفر حصل مثل الثاني، من اتجر حصل مثل الثاني، ما وهكذا. ولكن نعم أسباب تقوم وهكذا. كم يحدثنا بعضهم فيها، في إندونيسيا لما جاء هذا الذي سموه تسونامي، الفيضانات طلعت، مرت في عدة أماكن في آشي، المساجد قائمة على ما هي عليه والبيوت اللي حواليها تهدمت. وإيش معنى يتهدم بيت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وذل بالوسط ما يتهدم مسجد؟ طيب نوع البناء ما هو أقوى حق المسجد؟ لما يكون حق المسجد نوع أقوى، طيب يختلف الحال في واحد من المساجد، في بعض المكفرين للناس المسجد يخترب والبيوت حواليه تبقى، ليش هذا كذا وهذا كذا؟ طيب واحد إنسان معه معهد، جانب منه مبنى قديم، جانب جديد عدو مساعدة من الحكومة وغيره وصلح له بناء، يجي هذا سيل جديد يتخرب قديم يسلم، القديم أضعف لكن ما يكلمه السيل، يدور حواليه يكسر هذا يخلي هذا. حتى صار بعض الناس يقول هذا السيل كأنه العيون هذا يلقط الشرير، والما هو السيل وحده، كل شيء في الوجود تحت قدرة الموجد جل جلاله. وهكذا والملحدين والكافرين في حياتهم كم عجائب ما يتأملونها، ما يتأملون، لو تأملوها هم بيستحوا على أنفسهم، بيؤمنوا بالعظمة، بيؤمنوا بعظمة الإله، هو نفسه ملحد وفاجر، لكن شوف رتب ترتيب كذا يجي كذا، رتب كذا يجي كذا، يصلح والثاني عمل واحد يطلع نتيجه كذا واحد يطلع نتيجه كذا كذا. جاء الله يرتب امر دبره بغي فعل ما يحصل امر ما هو على باله
يقوم
يجد. يدبر المرء امرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير ليعلم المرء ان الامر ليس له وفوق تدبيرنا لله تدبيره. لكن ما يعتبرون ما يعتبرون الله. واحد عن سيدنا جعفر الصادق وهو ملحد من الملحدين والعياذ بالله تعالى قال يا جعفر تقولون انكم لكم اله خلقوا واوجد كل شيء انا ما اؤمن بهذا. قال سيدنا جعفر قد ركبت البحر. قال نعم. قال هل قد حصلت لك في شده واضطربت الامواج؟ قال نعم. قال احكي لي قصه من اشد ما حصل عليك. قال تكسرت مره من السفينه وهاجت الرياح الامواج وما دريت بنفسي. قال كيف نجوت كيف رجعت الى البر؟ قال ما دريت بنفسي بعد ما تكسرت السفينه وانا مدفوع بين الامواج الا وقعت يدي على خشبه تعلقت بها ركبت عليها ونجوت. قال الان اصدقني اسالك اصدقني في اللحظه التي كنت فيها مدفوعا بين الامواج كان قلبك يرجوما؟
تعم التفت سيدنا جعفر قال امدد يدك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال كنت في تلك الساعه اشعر بالرب لي اشعر باله خالقني انا كنت ملتجي اليه بقلبي.
سيدنا جعفر فركش حقه الغبارات اللي على عقله ذي وقلبه وحرك من ضميره سر التأمر رجع قال بس خلاص امدد يدك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له قل لي اصدقني في تلك الساعة التي كنت مدفوعا فيها بين الموت كنت من ترجو؟ ترجو من؟ ايش من مادة ايش من طبيعة ايش كنت ترجو؟
قاعد يفكر قال له امدد يدك خلاص خلينا نسلم.
هكذا في بعض قتالهم مع اليهود يقول بعض الطيارين المصريين قال احاطت بي طائرات كنت على طائرة عسكرية احاطت بي طائرات العدو من كل جانب فتنقيقنت ان نزلت موت وقتل وان قتلت موت وقتل فلم ادري بنفسي وانا كنت ملحد وفي اسرة ما كانوا يؤمنون ما شعرت بنفسي إلا أنا أصيح يا الله يا الله يا الله. قال أنا صحت هكذا ونجوت بعجوبة ما أدري بنفسي كيف نجوت وخرجت من بين الطائرات كلها وسلمت ومن ذاك اليوم أنا عرفت الدين أنا رجعت إلى ربي وسلمت من ذاك اليوم. ها الفطرة تشعر لكن الناس ما يتأملون ما يتدبرون ما يحسنون التفكير يتناسى 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 تغلب عليه شيء من الشهوات والمقاصد الخفيفة يجعلها هذه هي الغاية وكل شيء يتناسى ويبعد منه كذا ما يحب يتأمل ويتدبر حقائق الأشياء. قال حتى تنظر إلى زين الأمور وشينها وحسنها وقبيحها تعرف من أين صار الحسن وحسنا وكيف صار القبيح قبيحا تتبع من ذلك ما فيه نجاته وتجتنب ما فيه هلكتك هذا بالتأمل والاعتبار. وتعرف الناس بالاعتبار على منازلهم في لحن القول في لحن الفعل ينطق الصادق بالكلمة يحس قلبك بالصدق ينطق الكاذب تحس بالكذب بسبب دقة الاعتبار. لو صفيت باطنك و كنت ذا تأمل وإحساس لفرقت بين الصدق والكذب. قال وتعرفهم وتعرف منازلهم وذهبهم بنور الاعتبار ومواهب الإلهام من الله سبحانه وتعالى على حسب ما قسم لك من هذا النور. لا إله إلا الله. يقول إذا وفقك الله للتأمل والاعتبار بدأ يتنور قلبك. أما سئلت جماعة من الصحابة سئل أهلهم ما كانت عبادته قال كانت الفكر تقول أهل كان سألوا أم رومان زوجة سيدنا أبو بكر الصديق قالوا كيف كان أكثر ليله قالت فكر كان يجلس في ناحية من البيت يفكر 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 يظل ساعات مفكرا حضر القلب مع مولاه قالت ليلة من الليالي دخل عندي الليل فقام لناحية في البيت ثم أكب برأسه بين رجليه أخذ يقول واشوقا إلى رسول الله واشوقا وجعل يبكي 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 حتى أشفقت عليه وقمت ليك تخفف عليه وهدي أقول له قد رأيته وصاحبته وجالسته ورضي عنك وكنت صاحبه في الغار وحضرت شاهد معه المشاهد وتوفي وهو راض عنك وستلقاه إن شاء الله في الدار الآخرة وتخفف عليه شدة لوعته وشوقه وها شوقا إلى رسول الله انظر مع قلة الاعتبار عندنا الديكار نذكره ما نحس بهذا الشوق ما نحس بهذا البكاء ما يمتنع ما يطير النوم من عيوننا عندما نذكره صلى الله عليه وسلم ها قال إذا أكرمت بهذا النور عليك بالاقتصاد والحزم في أمورك كلها فإن الاقتصاد أرجى للثبات يعني كن قنوعا بما تيسر فإن الحلال لا يحتمل السرف ولا تفتح على نفسك باب الأمان فيما أنت في غنى عنه تجعل نفسك محتاج لشيء أنت غني عنه أصلا قد أغناك الله عنه وأنت ترد نفسك محتاج إليه رفاهية زايدة ومتع ما لها حاجة أنت غني عنها أصلا وتقدر مع استغنائك عنها أن تحسن التزود لمعادك وترتفع درجة تقوم تصلح نفسك فقير لها وأنت الله قد أغناك عنها وجعلك فقير له تركت ربك وروح تفتقر للمواد وتفتقر للحاجات وتفتقر للاتساع والبطر في الدنيا فصرت محتاج لها صرت فقير إليها صرت مملوك لها وقد كنت مالك لها بعيد عنها كنت غني عنها يقول اقتصاد أرجى للثبات وأسلم من الآفات والحزم ينفع أهله عند الشدة ولا يضرهم عند الرخاء وخذ بالحزم يا صاحب الحزم فاستكثر من المعرفة ما قدرت فليس المعرفة كالعمل وليس يقوي المعرفة إلا لا يقوي المعرفة إلا حسن الفكر فإنه بالذكر يزداد الأنس وبالفكر تزداد المعرفة وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوب به غيب العوالم كلها فتعكف على باب الله وتكثر ذكر الله تحضر مع الله في العبادات وتجالس أهل الحضور مع الله جل جلاله حتى يصفو باطنك وينفتح لك باب الفكر الصافي قال سيدنا شهاب الدين الحمد لله نفسي قد عرفت لها والقلب مني بسر الذكر منتبها وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور في بحر نور سما سري بها وزها يا الله ها وكنت عبد الهوى واليوم مالكه وصرت مولى الورى مدبت سلسلها ما شاء الله وإن تكلم عن هذا الشراب الرايق قال سلافة من رحيق فائق أنيق من ذاقها صار نشوانا بها ولها هذا شراب الشيوخ والأصول لنا من لدن خير الورى حتى شربت لها فاستكثر من المعرفة ما قدرت فليست المعرفة كالعمل العمل حد ينتهي إليه لكن المعرفة ما تنتهي إلى حد لأن كل صفة من صفات الله وكل اسم من أسماء الله فضلا عن ذات الله يحوي معاني لا غاية لها ولا منتهى تستمر إذا فتح لك بابها معك طول عمرك. ولو تعمرت عمر نوح لبقيت في الزياد وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة وإلى الأبد لا انتهى لمعاني صفات الله ولا لمعاني أسمائه أبدا. فكيف بذاته العلية؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على من؟ قال هذا سيد العارفين الراقي إلى أو أدنى الذي ارتفع بين عليه فوق العرش، هذا اللي يقول كذا. ما إيش أنا وأنت؟ إيش نعرف؟ إيش نعرف أنا وأنت من هذه العظمة؟ هذا العارف أعرف الخلق بالله يقول سبحانه لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسي. قالوا ولله ملائكة أحدهم منذ خلق وهو قائم، والثاني منذ خلق وهو ساجد، هذا منذ خلق وهو راكع إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة قاموا قالوا سبحانك يا ربنا ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله، لا يقوم بحق الله أحد ولا يحيط بأسماء الله ولا بصفاته أحد. قال سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، ما حد يحيط بمعرفة الله تعالى، لكن يتفاوتون كلما كان أكثر معرفة كان أعظم عجزا، أعظم معرفة بعجزه وضعفه. الله الله الله. بعد هذا قال سبحان من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بمعرفة عجزهم عن معرفته، سبيلهم لمعرفة الله معرفتهم بعجزهم عن معرفة الله جل جلاله. وإذا كانت الأعمال الطاعات لها أسرار ما تحيط بها فكيف بالمعبود جل جلاله؟ جاء واحد من الذين خرجوا مع أهل الدعوة إلى الله تعالى، ثم بعد أيام وتأمل كيف الترتيب وكيف الأعمال وكيف الدعوة، رجع إلى عند الشيخ قال الحمد لله قد خرجت أنا مدة كذا كذا الآن عرفت الدعوة، فأذن لي بأرجع إلى مكان إيش بدأ مكان بقوم بالدعوة. بكى الشيخ ما أدري ليش يبكي هذا، أنا قلت له عرفت الدعوة وعرفت تراتيبها وبقوم بها. بكى بكى بعد قال له أطلب منك تزيد أيام كذا تخرج. قال من شأنك مرحبا، قم خرج. بدت المعرفة عنده، رجع. لما رجع من الخروج لعند الشيخ جاء عند الشيخ قال عرفت دعوة؟ بكى هو ذاك الثاني بكى وقال ما عرفت، أنا ما عرفت شيء في هذه الدعوة. قال الحمد لله الآن أرجع إلى بلدك وأبدأ بالدعوة إلى الله، لأن حقيقتها هكذا فوق عقلك. أما أنت تقول أنا عرفتها معنى هي أصغر من عقلك، يعني هذه دعوة محمد يا أبلة ما هي شيء. تظنيتها حزب من الأحزاب أنت؟ تظنيتها حكومة من الحكومات؟ ما هي حكومة من الحكومات ولا دولة من دولة صغرى ولا كبرى، هذه فوقهم، هذه أكبر منهم، هذه أجل، هذه دعوة فاطر السماوات والأرض، دعوة حبيب محمد أكبر من أن يحيط بها عقل. إذا بدأت تعرفها عرفت عجزك عن معرفتها. فإذا كان هذا في آثار دعوة الله فكيف بالمعبود ذاته جل جلاله؟ لا يعرف الله إلا الله. إن شاء الله يقسم لنا بنصيب من هذه المعرفة، نتنعم بها في الدنيا قبل الآخرة، لأن لذة النعيم في الجنة على قدر المعرفة بالله. أنت تشوف في الدنيا لما نجلس مع واحد التذاذنا بالجلوس معه على قدر معرفتنا لكمالاته، من كان يعرف فيه خصلتين من خصال الكمال لذته أكثر من الذي يعرف خصلة. يمكن واحد مع نفس الشخص جالس يعرف فيه خمس من خصال الكمال لذته بالجلوس معه محدثته أكثر من هذا صاحب الاثنين صاحب الواحد. لو كان يعرف 20 من صفات الكمال فيه يلتذب الجلوس معه أكثر. والناس في الآخرة عند قربهم من الله وعند رؤيتهم لوجه الله لذذتهم على قدر معرفتهم بالله. لا إله إلا الله. عسى ببركات رمضان ينفتح لنا باب المعرفة بالرحمن ونزداد منها في كل آن حتى نلقى الله على خير الحالات في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.